انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحلة مشيناها او هنمشيها، رحلة صعبة وفيها مطبات كتير، وفي كل خطوة بيتولد جواك تحدي جديد وامل جديد. في رحلتنا ابطال كتير قاموا بيها وحققوا نجاح كبير، ومع كل نهار جديد شمس جاية من بعيد فاتحة لك ايديها وبتقولك احلم، انت قدها، انت قد التحدي. استنوني انا رانيا الجهري في رحلة مع فلان على تسعينات اف ام.
رحلة مع فلان مع رانيا الجهري، كل يوم اثنين الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل على كل اللي بيسمعنا أو بيشوفنا على تسعينات اف ام. يوم جديد وحلقة جديدة من رحلة مع فلان، وأنا معاكم رانيا الجهري. النهاردة الحلقة السابعة لينا في الموسم الثاني من رحلة مع فلان، وللأول مرة بيسمعنا أو بيشوفنا. احنا بنتكلم في الموسم ده عن شخصيات كان ليها دور كبير في حياتنا في وقت من الأوقات، أو الدور ده استمر وبيستمر معانا إلى ما شاء الله. الشخصيات دي من حقهم علينا أننا نتكلم عنهم ونفكر نفسنا بيهم دايما، وكمان نفكر الأجيال الجديدة بالشخصيات العظيمة دي علشان يكونوا قدوة ليهم. ومن الشخصيات العظيمة اللي لسه موجودة في حياتنا وليها دور كبير في حياتنا كلنا، واللي يستحق مننا الحقيقة أن احنا نعمل عليه حلقة كاملة إن شاء الله في رحلة مع فلان، الدكتور مجدي يعقوب. حابة أتكلم بس عن الإنجاز الأخير اللي قام بيه، إنجاز ما حصلش قبل كده في جراحة القلب، وقدر يوصل لعمل صمامات طبيعية للقلب بتنمو بشكل طبيعي وبتستمر مدى الحياة، مش بتحتاج أي عملية جراحية، بس بتحتاج مجرد عملية قسطرة. دكتور مجدي يعقوب عمل ثورة طبية في جراحة القلب يستحق مننا أن احنا نتكلم عنها أو نذكرها في بداية البرنامج عندنا النهاردة، لأنه دكتور مجدي يعقوب هو فخر لكل مصري وعربي في العالم كله. وبما أننا بنتكلم عن الطب والأطباء، فسؤالنا النهاردة مين هو الطبيب اللي تخلى عن مهنته من أجل الأدب؟ تقدروا تتواصلوا معايا وتشاركوني على 0124279894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام ورحلة مع فلان. نخرج لفاصل ونرجع نبدأ كلامنا معاكم.
حاجات موجودة بينا من سنين، حبة مواقف ذكريات بتجيب حنين، حبة صور بتقوي روحنا عالحياة. وحشني لما نكون سوا متجمعين.
مهما الظروف جت صعبة دايما قدها، سوا مستحيل أحلمنا
ورجعنا ولسه مكملين على تسعينات اف ام ورحله مع فلان، ونبدا رحلتنا جوه السرداب اللي متعودين عليه، اللي هنقابل فيه شخص متمرد فضولي. فضوله سبب له مشاكل كتير واتهامات اكتر. اتقال عليه شيوعي، صوفي، علماني، ماركسي، ملحد، اسلامي. ايه ده؟ احتار وحير الناس في وصفه وفهمه. يا ترى هو عازف ولا مغني ولا اديب ولا فيلسوف ولا هو مين؟ ده اللي هنحاول نعرفه في رحلتنا النهاردة. هنمشي معاه رحلته من الشك لليقين، المفكر والأديب الفيلسوف الدكتور مصطفى محمود. حياته عبارة عن محطات، كل محطة بداية جديدة لحياة جديدة، وكل محطة مختلفة عن المحطة اللي قبلها، فيها أسرار وحكايات. هنبدأ بأول محطة ليه في حياته، طفولته. اتولد مصطفى كمال محمود حسين آلة محفوظ في 27 ديسمبر عام 1921. من تاريخ ميلاده بنعرف ان دكتور مصطفى محمود برج القوس، وبرج القوس من الابراج اللي هي بتحب الحرية، مش بيحب حد يقيده. ده اللي هنعرف، لانه ده هيكون سبب من الاسباب اللي خلاه يتجوز مرتين، وفي المرتين الجواز ما كملش، لانه كان بيحب يكون حر، محدش يسأله انت بتعمل ايه او بتروح فين أو بتسافر كتير ليه الأسئلة دي. المهم، هو اتولد في قرية ميت خيقان بشبين الكوم في المنوفية، من عيلة بسيطة متوسطة ماديا. بيتهم كان بيت هادي، فيه حب ومودة ورحمة، مفيش فيه صوت عالي، مفيش فيه عنف ولا ضرب. ده عكس اللي لقاه مصطفى محمود في كتاب الشيخ محمود اللي دايما بيضرب بالعصاية. وفي يوم ومصطفى واخد سرة الأكل بتاعته وهو رايح كالعادة الكتاب، أخد حظه من عصاية الشيخ محمود، لدرجة إن هو عقده من إن هو يروح الكتاب، وبقى ياخد كل يوم السرة بتاعته زي ما هو متعود، لكن بيطلع يقعد على البحر يتأمل في كل حاجة حواليه ويرجع البيت في ميعاده. مصطفى محمود كان طفل انطوائي، ممكن نقول الانطوائية اللي كانت عنده دي، وكان هادي بسبب المرض المستمر في طفولته. كان صحته زي ما بيقولوا كده على قده، مش بيقدر يلعب زي باقي الأطفال، فكان طفولته قضاها كطفل حالم خيالي عايش في عالم بتاعه، دايما بيحلم ان يكون مخترع، يخترع عربيات، يخترع طيارات، يسافر في البحر، يكتشف البلاد والشعوب، ويكتشف حاجات تانية كتير تفيد الناس. وكمان كان من أحلامه أنه هو يقرأ عن رحلات المكتشفين ليه اكتشفوا منابع النيل وأمريكا. تخيل أن ده تفكير طفل تقريبا عنده 8 سنين، وهي دي أحلامه. دخل مصطفى محمود ابتدائي، وبرضه للمرة التانية بسبب العنف والخوف والمدرس اللي كان دايما بيضرب، سقط 3 سنين في أولى ابتدائي، وكان تقريبا مش بيروح المدرسة في الوقت ده بسبب عقدته من المدرس ومن العنف اللي كان بيستخدمه. وده بيعرفنا قد ايه دور المدرس او دور المعلم بيكون مهم في حياة الطفل وفي شخصيته، وهو اللي بيحببه في التعليم وفي المدرسة، او هو اللي بيخليه يكرهه. لكن مصطفى محمود قدر يتغلب على خوفه ورجع المدرسة، وكان من المتفوقين. ومن القصص الظريفة اللي كانت في حياته وهو طفل صغير، انه كان بيحب، وهو أول حب في حياته كان وهو عنده 9 سنين، حب بنت جارتهم. وكان من عاداتهم إن هم كأصحاب وأصدقاء بيتجمعوا مع بعض ويقعدوا يتكلموا يغنوا يعملوا أي حاجة، فهو كان دايما بيحب يلفت انتباه البنت اللي بيحبها. كان يغني، يقرأ قرآن بصوت زي الشيخ محمد رفعت، يحكي حكايات وقصص، المهم يعمل أي حاجة علشان يلفت انتباه. اتعلم عزف الناي والفلوت في سن صغير، كمان كان عنده موهبة الكتابة، ظهرت وهو طفل صغير في كتاباته للجوابات اللي كان بيكتبها لعيلته. بدأ يكتب شعر ويرسم وينحت تماثيل شمع، كان غاوي أكتر نوع من أنواع الفنون، موسيقى، رسم، نحت، كتابة. حصل له لخبطة في الفترة دي من حياته، حتى هو كان دايما بيسأل نفسه أنا عايز إيه وهكون إيه، لدرجة إن هو في فترة من الفترات شبه نفسه بالضفيرة اللي هي فيها حاجات كتير وكلها موجودة في وقت واحد. وصل مصطفى محمود لمدرسة طنطا الثانوية، وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياته. بدأ حبه وغرامه للعلوم والكيمياء والطبيعة يكون يظهر أكتر، ياخد شكل عملي أكتر. بدأ يقرأ عن الذرة ويقرأ في مراجع الإنجليزية، كان بيحب بيجيب كتب اللي بيدرسوها في كلية علوم ويقراها ويشوف المعادلات بتتكتب إزاي وبتتعمل إزاي، وبدأ حبه للعلوم يكبر يوم بعد يوم، لدرجة أنه هو عمل معمل صغير في بيته بيحضر فيها الأحماض والغازات السامة والعطور والصابون، وكمان عمل ميكروسكوب صغير يشرح بيه أو يشرح بيه الحشرات والضفادع. كان عنده واحد صاحبه في مدرسة الصنايع بيساعده على صناعة الحاجات دي، كان مصطفى محمود بيرسم ويبتكر زي الميكروسكوب، زي تليفون، زي ميكروفون، زي جهاز للنبض، وصاحبه ده هو اللي كان بيصنع. يعني كانوا عاملين مع بعض كده دويتو ظريف وعاملين مصنع كده صغير على قده. لكن مع التجارب جوه المعمل كان برضو في ناحية الأدب دي موجودة عند مصطفى محمود والكتابة. فكان دخل مسابقة في المدرسة، المدرسة عاملة مسابقة في اللغة الإنجليزية، كان موضوع المسابقة أنه حد يكتب قصة يوصف فيها أكتر الأحلام رعبا. كتب مصطفى محمود القصة والحلم المرعب اللي حكاه في القصة، والقصة فازت في المسابقة وأخد الجايزة، كان 50 قرش وشنطة، كانت دي جايزة المسابقة. ودي كانت أول قصة بيتم نشرها لمصطفى محمود، لأن في الأول كانت كتاباته قبل القصة دي كان القارئ الوحيد ليها صاحبه اللي في مدرسة الصنايع. مصطفى محمود من الشخصيات المثيرة للجدل، طالب ثانوي بيكتب شعر، زجل، مغرم بالعلوم، عمل معمل يعمل فيه تجارب ويصنع فيه حاجات، صنع ميكروسكوب، كمان صنع جهاز لقياس النبض، حصل على جايزة لكتابة قصة باللغة الإنجليزية. يعني حاجة كده زي ما هو قال عبارة عن ضفيرة فيها كل الحاجات لف على بعضها. خلص المرحلة الثانوية بتفوق وهيبدأ بعد كده مرحلة تانية ومرحلة جديدة، ونشوف مصطفى محمود بعد الثانوية هيدخل جامعة إيه. ونسأل سؤالنا مرة تانية، مين الطبيب اللي تخلى عن مهنة الطب في سبيل الأدب؟ تقدر تشاركوني على 0124278994 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM ورحلة مع فلان. فاصل ونرجع نكمل حكايتنا.
النجوم مرصوصة كده رصة قبها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. النجوم مرصوصة كده رصة قبها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. فرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الظلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. فرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الظلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. ولعله خير، لعله خير خفيف الشاي عملته وجيت وقلت بس يا ريت الدنيا تسمعني. ورا الإزاز واقف موارب شيش، ومن الليلة دي مفيش قوة هتمنعني. قال القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. قمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراء. ولعله خير، لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر؟ لعله خير، لعله خير، لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر؟ لعله ياما وقعنا في الطريق ونقول لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. وتخني خطوة أمشي خطوة كمان ألقى طريقي بان أسهل من الأول. بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجيد يترفرف على جناح الحمام. بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجيد يترفرف على جناح الحمام.
ولعله خير لعله خير، دي الشمس جاية في وقتها لعله خير لعله خير لعله خير، دي الشمس جاية في وقتها لعله خير.
ورجعنا ولسه مكملين الرحلة مع دكتور مصطفى محمود وتفوقه في ثانوية عامة، وبسبب تفوقه ده والده كان عايز يدخله الكلية العسكرية، لكن هو مش عايز يدخل الكلية العسكرية وكان عايز يدخل كلية الطب، لكن والده في الوقت ده أصر إن هو يدخل الكلية العسكرية، وفعلا راح وعمل الاختبارات ونجح في الاختبارات، والضابط قال له مبروك أنت نجحت في الاختبارات وهتدخل معانا الكلية. فلاحظ ان مصطفى محمود زعل واتضايق، قال له في ايه؟ قال له صراحة انا مش عايز ادخل الكلية العسكرية، انا كان حلمي ادخل كلية الطب. قال له خلاص انت سقط وروح ادخل كلية الطب. وفعلا دخل كلية الطب وكان مقضي كل وقته في المشرح، لدرجة انهم سموه المشرحجي. كان غاوي، كان عايز يكتشف الانسان، يشوف الانسان ده كون ازاي، طبيعته ايه، ايه الحاجات دي كلها. كل ده كانت حاجات وتساؤلات جواه، وكان عايز يعرف ويكتشف أكتر في كل مرحلة في حياته. وفضوله في اكتشاف الإنسان ده خلاه يشتري جثة أو نص جثة تقريبا علشان يشرحها في البيت، وحطها تحت سريره، وعلشان الجثة تفضل يعني كويسة ما يحصلهاش مشكلة حفظها في فورمالين. وطبعا كانت محطوطة في الفورمالين تحت سرير مصطفى محمود، وده سبب له أزمة صحية كبيرة جدا، سبب له التهاب رئوي قضى فيها تقريبا 3 سنين محبوس في البيت، وساب الكلية في الوقت ده. دي كانت محنة كبيرة عدى بيها الدكتور مصطفى محمود، ألم ووجع، وإن هو ساب الكلية يعني كانت بالنسبة له في الوقت ده حاجة صعبة جدا. لكن هو استغل الفترة دي، 3 سنين اللي قعدهم في البيت، في البحث والتفكير والتأمل والقراية. تقريبا أرى كل الـ الأدب الإنجليزي، وأرى كل الفلاسفة، وأرى كل الكتب اللي بتتكلم عن الأديان. يعني الفترة اللي قعد فيها دي ما قعدهاش كده وخلاص، لأن في المرحلة دي أو في المرحلة اللي قبلها اللي هي مرحلة الثانوية بدأت رحلة الشك الحقيقية، وبدأ يدور على إجابات لأسئلة جواه اللي بيسألها من هو طفل صغير، ليه ربنا خلقنا وعايز مننا إيه. والغريبة أن كان قبل رحلة الشك دي كان فيه تدين وتصوف بحكم وجوده في طنطا جنب السيد البدوي. فزي ما قلنا أنه هو استغل فترة مرضه وقرى كل الأدب العالمي وقرى كل الفلاسفة وجميع الأديان، فضل يقرأ ويدور على إجابات للأسئلة الوجودية اللي موجودة جواه، وخرج من المحنة دي شخص تاني خالص، شخص مختلف، شخص مفكر متأمل كاتب. رجع للكلية حد تاني، هما طبعا زمايله في الكلية كانوا سبقوه بثلاث سنين، وهو رجع يدرس من البداية. فلكن رجع كأنه واحد متخرج من كلية أداب، وكمل دراسته في كلية الطب، وتخرج وتخصص في القسم الصدر علشان بسبب التعب اللي كان عنده، وكمان أصدر وبدأ بقى في إصدار مجموعة من المؤلفات زي الله والإنسان، إبليس، أكل عيش، عنبر 7، وكلها كانت مؤلفات علمانية. كتاب الله والإنسان ده سبب له مشاكل كبيرة جدا وكتيرة مع مشايخ الأزهر وغيرهم، لدرجة أن في منهم أباح دمه وتحول لمحكمة أمن الدولة بسبب الكتاب ده، لكن المحكمة اكتفت أن هي صدرت الكتاب. هل هو بقى هيقف عند كده ورحلة البحث بتاعته هتقف وكده؟ لا، سافر للغابات الاستوائية وللصحراء الكبرى يدور على إجابات للأسئلة اللي جواه. ونتيجة الرحلات دي ثلاث كتب: كتاب الغابة، مغامرة في الصحراء، حكاية مسافر. وكتب بعد كده العنكبوت وغيرها من الكتب اللي فيها لسه الشك. والشك هنا عند مصطفى محمود مش معناه الرفض، لكن كان غرضه البحث والتأمل، لدرجة أن كامل الشناوي قال لو مصطفى محمود ملحد فهو ملحد على سجادة الصلاة. يعني هو قال في الفترة دي هو برضو ما بعدش عن ربنا، هو مؤمن بربنا وبوجوده وكان بيصلي وكل حاجة، لكن هو كان عنده فضول، عايز يعرف أكتر، عايز يكتشف أكتر. ورحلة الشك دي استمرت معاه من الخمسينات لبداية الستينات تقريبا، وبعد رحلة طويلة من الشك وصل إن العلم وحده مش ممكن يفسر الإنسان. ممكن العلم يفسر البيئة، الظواهر الطبيعية، الظواهر الكونية، لكن الإنسان لا. وصل إن ربنا خلقنا حبا وكرما، حبا وكرما، هو مش عايز مننا حاجة، هو خلقنا علشان نعبده ونطيعه ونكون على صلة مستمرة بيه. وانتهت رحلة الشك عند مصطفى محمود ولقى كل الإجابات بتاعته اللي كان بيدور عليها من وهو صغير في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول والصحابة. يعني أخيرا وصل للي هو عايزه. وبدأت مرحلة تانية وأخيرة في حياة دكتور مصطفى محمود، وكان لها كتابات في تفسير القرآن، وطبعا برضو لقى اعتراض كبير من مشايخ الأزهر على الكتب دي. لكن من مميزات بقى دكتور مصطفى محمود أنه هو كان شخص بيعترف بخطأه، لما يكون غلطان يقول أنا غلطان، بس مش يمسك ميكروفونه ويقول أنا غلطان، لا، بيصحح أخطاءه دي برضو عن طريق الكتابة. يعني لما لقى رجع أرى تاني كتاب الله والإنسان وشاف إن هو كان فيه أراء غلط ومعتقدات غلط وتفكير غلط، فرجع يصحح الأراء دي وقال أنا غلطان وصحح أراءه وكتب ده في كتاباته في رحلة من الشك إلى الإيمان، وكتاب حوار مع صديق الملحد. وتولت الكتابات اللي أثبت فيها مصطفى محمود إيمانه القوي بربنا، علشان كده وقف للمرة التانية وقفة مع نفسه، بس المرة دي كانت الوقفة إنه لما يقابل ربنا هيقوله إيه؟ هيقابل ربنا بإيه؟ هيقابله بشوية كلام هو كتبهم أو قالهم؟ لا. فبدأ يفكر إن هو يعمل أعمال خيرية بقى دي اللي هيقابل بيها ربنا. فبدأ يفكر في بناء مسجد، مسجد محمود. وفعلا بدأ ينفذ المشروع على أرض الواقع، وكان مشروع كامل متكامل، صرح كبير لخدمة الناس والأعمال الخيرية بأشكال مختلفة. كان مسجد، مستشفى، متحف في كل الحاجات اللي موجودة في البيئة، مكتبة كبيرة جدا، مرصد فلكي لأنه كان بيهتم بالفلك وبيحب الفلك، معمل للأبحاث، حاجة كده عظيمة. من وجهة نظره كان المسجد بيربط الإنسان بالسماء وبالأرض، بالسماء عن طريق المرصد الفلكي اللي كان عامله لاكتشاف الفضاء، والأرض أنه يعرف كل اللي موجود عليها وجواه. هو كان بيحب الفلك جدا، وكان من هواياته ان هو يعرف او ان هو يكتشف العالم الفضاء، علشان كده كان عنده تلسكوب في البيت غير اللي كان موجود في المسجد، بيتابع بيه التغيرات الفلكية اللي موجودة. المسجد كان مدينة طبية كاملة، عمل خير كبير أساسه المسجد، وبعد كده المركز الطبي في جامعة الدول ومستشفى محمود اللي أطلق عليه مستشفى دكتور مصطفى محمود في ميدان لبنان. هو كان في الأول سمى المسجد أو المسجد عامله على اسم والده. كان راجل عظيم شغوف بالعلم والمعرفة، ومن حبه بقى في العلم حلمه ان العلم ده يوصل لكل الناس بطريقة بسيطة. ومن هنا بدأت فكرة برنامج العظيم اللي عمله، اللي يعني هتستمتع بيه كل ما تتفرج عليه، العلم والإيمان. وللمرة التانية بنسأل، والمرة الأخيرة، مين الطبيب اللي تخلى عن مهنته من أجل الأدب؟ شاركوني على 0124278924 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM رحلة مع فلان. فاصل ونرجع على طول.
حسني في مود رايق وجديد وبعيد عن كل الناس، رمي الحسابات ورا ظهري بعيد ومسلمة للإحساس. وده وقت ناخد وقت اعمل كل اللي بحبه بس وكلام الناس انسى وما اقولش غير انه كلام الناس. انا عايزة اسيب نفسي واسيب الدنيا واغني محتاج اقعد وياي شوية ونتكلم عني عن فرح اللي انا مستنيه عني وما عشت وما اقدرش انساه الحكايات وكمان اسمع حكايات تاني مني. انا عايزة اسيب نفسي واسيب الدنيا واغني محتاج اقعد وياي شوية ونتكلم عني عن فرح اللي انا مستنيه.
ورجعنا مرة تانية ولسه مكملين حكايتنا مع دكتور مصطفى محمود. حكايات كلها حكايات كده شيقة تحب تسمع اكتر عنه. ووقفنا عند برنامج العلم والإيمان اللي كان بيتعرض كل يوم 2 الساعة 7. كان هدفه من البرنامج ده حاجتين، ان هو يربط الدين بالعلم وكمان تبسيط العلوم، وان هو يوصل العلوم للناس او اللي يشرح لهم الظواهر الكونية واللي بيحصل في الكون وجسم الإنسان وكل ده بس بطريقة بسيطة زي ما هو كان بيحلم. البرنامج ده اتعمل تقريبا سنة 1970، عمل حوالي 400 حلقة، من أجمل ما يكون أو من أجمل البرامج اللي اتعملت في شرح الظواهر الكونية. كان بيسافر بنفسه علشان يجيب المادة العلمية. الكل كان بيحب البرنامج ده، صغيرين وكبار، وكل كان بيتفرج عليه لأنه كان أو هو قدر فعلا من خلال البرنامج يبسط العلم للناس، قدر يوصل لهم ويشرح لهم الظواهر الكونية بطريقة سهلة وبسيطة الكل كان بيقدر يفهمها، والكل كان بيقعد ويستنى البرنامج. ياريت البرنامج ده يرجع يتعاد المرة تانية، فعلا هو كان حاجة عظيمة جدا. مصطفى محمود اتخرج من الطب قسم الأمراض الصدرية، لكن ما قدرش يشتغل في الطب لفترة طويلة لأن كان هو إنسان طيب جدا، حساس، عنده شفافية، فكان إحساسه عالي باللي قدامه، مش بيقدر يشوف حد بيتألم، لدرجة ان كان في مريض اتوفى فهو قاعد جنب المريض وقاعد يعيط، والممرضات يومها قاعدوا يهدوا، فقال لا ما ينفعش كده، ما ينفعش ابقى دكتور وان انا كل مريض بقى يحصل له حاجة اقعد بالمنظر ده. فساب كلية الطب وكمل في الادب وبدأ ينشر قصصه في مجلة رسالة. بعد كده اشتغل في صباح الخير والاهرام وروزا اليوسف وتوالت الكتابات للدكتور مصطفى محمود اللي كان منها شلة الأنس، العنكبوت، الزلزال، وحاجات تانية كتير، والمستحيل كمان. بدايته كان ناقد للأفلام والأغاني في مرحلة من مراحل حياته، يعني هو بدأ حياته ناقد فني، ناقد للأفلام وناقد للأغاني. اشتغل في مرحلة من حياته في الأفراح مطرب وعازف، ده كان هو في كلية الطب لكن والدته رفضت الموضوع ده. كتب تقريبا 98 كتاب في العلم والفلسفة والدين والسياسة ومسرحيات وحاجات تانية كتير. رحلته كانت رحلة طويلة فيها محطات كتير، والعبرة دايما بتكون بالنهاية مش بالبدايات. هو كان مؤمن بأن الألم والمحنة والظروف الصعبة بتخرج الجواهر اللي جواك، ودي كانت ودي المحنة اللي وأي محنة الإنسان بيمر بيها بيكون فيها خير ليه، لكن هو بيكتشف الخير ده بعد كده زي ما حصل له في المحنة بتاعة مرضه. كان مؤمن بأن الإنسان هو اللي بإيده يغير نفسه ويشوف عيوبه إيه ويشتغل عليها ويصلحها واحدة واحدة، مفيش حد تاني هيغيره. مصطفى محمود اتوفى في 31 أكتوبر 2009 بعد صراع طويل مع المرض، ودي كانت ثمار أو رحلته معانا في الدنيا. هو فعلا زي ما بيقولوا عمل لدنيته وآخرته، وإن شاء الله يكون قابل ربنا ويقول له أنا عملت عمل خير في دنيتي. مصطفى محمود باحث مفكر أديب كبير أفاد العالم كله بأراءه وأفكاره وأعماله رحمة الله عليه. وبكده خلصت حلقتنا، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بحلقة النهاردة من رحلة مع فلان. استنوني في رحلة جديدة الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد الساعة 5 يونيو 2 على 90 FM ورحلة مع فلان، وأنا معاكم رانيا الجوهري. سلام.